الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، كان من أواخر ما قرأناه من سنن الإمام أبي داود باب متى يفطر المسافر، وذكرنا أن مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يفطر إلا إذا خرج من عامر بلدته، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا أسفرت له الأرض. وهناك طائفة رأوا أن من نوى السفر وجزم به جاز له أن يفطر في بلده، وكان ما مما استدلوا به ما ورد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه كان في سفينة قد ركبها من الفسطاط في رمضان فرفع، أي أنها سارت من الميناء ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت، ولكن هذا ليس فيه استدلال، لأن النهر والبحر من ركبه فإنه يعد قد فارق عمران بلدته. ولعلنا أن نواصل إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج في قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر.
قول المؤلف: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، أي متى يعد الإنسان مسافرا سفرا يجوز له الفطر فيه. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متباينة جدا، فجماهير أهل العلم يقولون بأن مسيرة القصر والفطر هي مسيرة يومين قرابة 80 كيلا، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد، لما ورد عن ابن عباس أنه قال: يقصر في الصلاة إلى عسفان والطائف، وهي بهذه المثابة. وذهب الحنفية إلى أن مسيرة القصر مسيرة 3 أيام، وذلك قرابة 120 كيلا. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد حد مقدر لما يكون سفر، وإنما المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما عده أهل العرف سفرا فإنه يكون كذلك، تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه. وقالوا بأن أهل العرف إذا يعتبرون الانتقال سفرا عندما يتزود الإنسان له ويتجهز له، ولعل ما ذكر هنا من كلام دحية الكلبي من هذا المعنى أو من هذا القول. والقول الرابع يقول بأن المعتبر هو الوقت وليس المسافة، فمن كان يسير يوما 24 ساعة فإنه يترخص برخص السفر، ومن كان تنقله أقل من ذلك فإنه لا يترخص برخص السفر. والقول الخامس في هذه المسألة أن أقل مسيرة السفر التي يفطر فيها ويقصر هي مسيرة 40 كيلا، مسيرة يوم وليلة، وهذا القول قد قال به بعض التابعين، ولعله أقرب الأقوال لقوله عز وجل يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، الظعن يعني السفر، فجعل اليوم سفرا. ويدل على ذلك أن أحاديث سفر المرأة بدون محرم ذكر فيها مرة مسيرة 3 أيام، ومرة مسيرة 2 يوم، ومرة مسيرة 1 يوم، مما يدل على أن مسيرة اليوم تسمى سفرا. وقوله هنا أن دحية هذا الخبر الذي أورده المؤلف أكثر أهل العلم على تضعيفه، لأنه من رواية منصور الكلبي، وبعضهم يقول بشير بن منصور، وقد ضعفه أهل العلم وحكم طائفة عليه بالجهالة. قوله خرج من قرية من دمشق مرة، يعني في مرة من المرات، إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط. الفسطاط مدينة في مصر، بجوارها قرية يقال لها عقبة، ومسيرة ما بينهما قليلة، قرابة 3 أميال، 3 أميال، ولذا قال وذلك 3 أميال في رمضان. ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا إلى آخر. ثم أورد من حديث ابن عمر موقوفا عليه أنه كان يخرج إلى الغابة، يعني يخرج من المدينة إلى منطقة يقال لها الغابة، وهي التي أخذ منها الخشب الذي صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبعد مسافة بريد، يعني قرابة 20 كيلو، فكان ابن عمر لا يفطر ولا يقصر فيها، لأنه لا يرى أنها مسافة سفر تجيز الترخص برخص السفر. نعم.
قال رحمه الله: باب من يقول صمت رمضان. قال حدثنا مسدد قال أنبانا يحيى عن المهلة بن أبي حبيبة قال أنبانا الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة.
قول المؤلف: باب من يقول صمت رمضان، أي هل هذا اللفظ جائز أو ليس من الألفاظ الجائزة؟ وذلك أنه ورد فيه حديث ضعيف بالنهي عنه. قيل إما لأنه كره أن يزكي الإنسان نفسه ويثني عليها، والأصل أن يترك الإنسان الثناء على نفسه، وإما أن يكون المراد أن هذه اللفظة صمت رمضان تشمل الليل والنهار، وهو لم يصم إلا في النهار خاصة، وأورد فيه حديث أبي بكر فيه انقطاع حكمي، فإن الحسن مدلس، وفيه أيضا كلام في بعض رواته قال: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، لئلا يزكي الإنسان نفسه، ولأنه قد يكون عنده نقص في صيامه أو قيامه. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم العيدين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، هذا حديثه. قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا وهيب قال: أنبأنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر.
قول المؤلف: باب في صوم العيدين. المراد بالعيدين عيد الفطر وهو في أول شهر شوال، وعيد الأضحى وهو في العاشر من ذي الحجة. سمي بهذا الاسم لأنهما يومان يعودان ويتكرران على الناس، وفيهما خاصية تتكرر بتكررهما. وذكر المؤلف ما يتعلق بحكم صوم العيدين، وقد أجمع العلماء على تحريم صوم يوم العيدين، وذلك لأن يوم الفطر قد جاء بعد صيام رمضان، وقد أراد الشارع أن يضع حدا فاصلا بين أيام الشهر التي يجب صومها وبين غيرها، ولذا منع من صوم يوم العيد وجعل صيامه محرما. ومثله في يوم عيد الأضحى، فإنه بعد صيام عرفة وصيام تسع ذي الحجة. وهناك معنى آخر، وهو أن هذين اليومين أراد الشارع أن يتمكن الناس فيهما من أداء العبادات المتعلقة بهما، فإن اليومين فيهما عبادات متعددة، من صدقة الفطر إلى أداء الصلاة إلى التهنئة، وهكذا في يوم عيد الأضحى فيه ذبح النسك وفيه صلاة العيد إلى غير ذلك من الأعمال التي رغب الشارع أن يفطر الناس من أجل أن يتقووا على العبادات المتعلقة بها. ويبقى هنا مسألة، وهي: هل النهي عن صوم يوم العيد يقتضي الفساد، أو يقتضي الفساد والبطلان؟ وذلك أن الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، ويقولون بأن ما نهى عنه الشارع فإن النهي يدل على فساده فلا قيمة له، والحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، فإن الباطل عندهم ما نهي عنه بأصله ووصفه ولا يمكن تصحيحه، أما الفاسد فقد نهي عن وصفه ولم ينهى عن أصله ويمكن تصحيحه. وصوم يوم العيد ليس منهيا عن أصل الصوم، إنما نهي عن إيقاع الصوم في يوم العيد، ولذا رأوا أن النهي هنا يقتضي الفساد ولا يقتضي البطلان. ما معنى ذلك؟ أنه يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه، وذلك في مسألتين. المسألة الأولى من نذر صوم يوم العيد، فعند الجمهور يقولون هذا نذر معصية وبالتالي هو نذر أمر فاسد فلا قيمة لهذا النذر ولا يجب الوفاء به. وعند الحنفية يقولون بأن هذا النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، لأنه نهي عن الوصف وهو إيقاع الصوم في يوم العيد ولم ينهى عن أصل الصوم، ولذلك قالوا بأنه يمكن تصحيحه. فمن نذر أن يصوم يوم العيد وجب عليه أن يصوم يوما آخر بدله على جهة القضاء له. ومثل هذا من صام نفلا، فإن عند أحمد والشافعي أن من صام نفلا يجوز له أن يقطعه وأن يفطر، وعند مالك وأبي حنيفة أن من صام التطوع فأفطر وجب عليه قضاؤه ولا يجوز عندهم الفطر قطع النافلة. وعلى ذلك عند الحنفية أنه إذا تنفل بصوم يوم العيد فحينئذ يوجبون عليه أن يفطر وأن يصوم يوما مكانه. وأورد المؤلف في حديث عمر، حديث أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر، فيه أن صلاة العيد يشهدها الناس، قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيه أن صلاة العيد يبتدأ بها قبل خطبة العيد، ثم قال عمر رضي الله عنه كأنه في خطبة العيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، والأصل في النهي أن يدل على التحريم، وفسر هذين اليومين فقال أما يوم الأضحى ويوم العاشر من ذي الحجة فتأكلون من لحم نسخكم، أي تأكلون من الأضاحي، وأما يوم الفطر يعني يوم الأول من شهر شوال ففطركم من صيامكم، وبالتالي لا يجوز صوم هذين اليومين. وفي هذا معنى من الحكمة آخر، وهو ألا تمتد الواجبات، فإنه مع المدة قد يلحق بعض الناس بهذا الصوم صيام أيام أخر. ثم أورد حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الصماء مراد بها أن يؤتى بثوب قماش ثم يلف على البدن كاملا بما في ذلك اليدان، بما في ذلك اليدان، فهذا إذا أراد أن يقضي حاجته سيدخل يده في أسفل هذا الثوب فيرفعه فتنكشف عورته، ولذا نهي عنها. قال وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، أي نهي عن أن يحتبي الإنسان وليس عليه إلا ثوب واحد خشية من أن يظهر بعض عورته، بعض عورته. قال وعن الصلاة في ساعتين، أي نهي عن الصلاة التطوع بعد الصبح، يعني بعد إيش؟ طلوع الفجر، ليس صلاة الفجر، لأن وقت النهي على الصحيح يبتدئ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، بخلاف العصر فإن قوله وبعد العصر يعني وبعد صلاة العصر، فإنه قبل صلاة العصر لا ينهى عن الصلاة صلاة التطوع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. نعم. وهذان الحديثان حديثان صحيحان متفق عليهما.
قال رحمه الله: باب صيام أيام التشريق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل. قال: إني صائم. قال عمرو رضي الله عنه: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا وهب قال أنبأنا موسى بن علي حاء وأنبأنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن موسى بن علي. والإخبار في حديث وهب. قال: سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.
قول المؤلف: باب صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت بهذا الاسم لأن الحجيج كانوا يقددون اللحم فيضعونه في الشمس من أجل أن ييبس فلا يتعفن، فسميت أيام التشريق. يوم العيد نهي عنه كما في حديث عمر السابق، وهكذا أيام التشريق ينهى عن صومهن، وقد ثبت الحديث بالنهي. إذا تقرر هذا فإن أيام ميناء أيام أكل وشرب لا يجوز أن تصام. وعلى ذلك ففي شهر ذي الحجة تختلف الأيام التي يطلب صيامها من أيام البيض، فإن أيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، ولكن في شهر ذي الحجة يصام اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. لماذا؟ لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، من أيام التشريق لا يجوز صومه لا للحجيج ولا لغيرهم. ثم أورد من حديث أبي مرة مولى أم هانة أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليه طعاما، أي أن الأب قرب الطعام للابن، فقال: كل. فقال ابن عمرو وهو من العباد: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفطارها وينهى عن صيامها. قال الإمام مالك: هي أيام التشريق. ثم أورد من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة. ذكر يوم عرفة هنا شاذ، لأن يوم عرفة يستحب صيامه. قال: يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة التاسع من ذي الحجة والنحر العاشر من ذي الحجة. قال: يوم النحر وأيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة عيدنا أهل الإسلام، فهم يحتفلون به ويتكرر عليهم، وهي أيام أكل وشرب. فهذا في دليل على أن أيام منى لا يجوز صيامها.
قال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
قوله هنا النهي أن يخص يوم الجمعة بالصوم، فلا يجوز أن يصام يوم الجمعة وحده، لا يجوز أن يصام وحده لغير سبب مشروع. والمعنى في هذا أن يوم الجمعة يوم عبادة، فحسن أن يفطر الناس ليتقووا على عبادة الله سبحانه وتعالى. والجمهور لا يكرهون صوم يوم الجمعة، وأحمد وجماعة يكرهونه لهذا الخبر في الباب: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، هذا عام للرجال والنساء. قال يوم عرفة وأيام لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده بيوم، معناه لو صام الخميس والجمعة جاز له، ولو صام الجمعة والسبت جاز له، جاز له. فهذا فيه دليل على أن من صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال حدثنا حميد بن مسعد قال أنبانا سفيان بن حبيب حا وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال أنبانا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. قال أبو داود: عبد الله بن بسر حمصي وهذا الحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية.
قول المؤلف: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم بحيث لا يصام قبله ولا بعد الشيء. وأورد المؤلف في حديث عبد الله بن بسر عن أخته ما لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث ظاهره النهي يقتضي الفساد، لكنه مقيد بغيره من الأحاديث كالحديث الذي سبقه، فإنه أجاز صوم يوم الجمعة والسبت. نعم.
قال رحمه الله:
العلماء وقفوا من هذا الحديث مواقف شتى، منهم من قال بأنه منسوخ كما هو قول أبي داود، ومنهم من قال هو هذا الحديث معارض وقد رجح غيره. ولكن إذا شلنا ذكر بعض أو ما ليس فيه معارضة لا تبقى هناك معارضة. وبعضهم قال هذا النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم بحيث لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده معه، ولعل هذا القول أرجح الأقوال، فإنه الذي تستقيم به الأدلة الواردة في الباب. أو قال المؤلف: حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذن صوم يوم السبت قد يكون لذات يوم السبت فهذا ينهى عنه، وقد يكون لأمر عرض كما لو كان يصوم الجمعة فأراد أن يصوم السبت معه. ومثله في ما لو كان هناك شخص يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا وافق السبت وجب عليه، إذا وافق تعادته يوم السبت شرع له أن يصوم، شرع له أن يصوم. لعلنا نقف، نعم باقي باب متعلق.
قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال أنبأنا بن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا الوليد عن الأوزعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت.
واصل.
قال باب في صوم الدهر تطوعا.
المقصود هنا أن هذا الحديث الوارد في الباب ظاهره إجازة صوم يوم السبت لمن أراد أن يتطوع، فإنه لما دخل عليه وجدها صائمة يوم الجمعة قال هل تصومين غدا، معناه أن صيام الغد جائز ومشروع وجمع، وهذا يخالف ما ورد من النهي عن صوم يوم السبت، فجمع بينهما فقيل النهي لمن لم النهي نهي عن إفراد يوم السبت بالصوم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بلع النخامة للصائم؟
يجب على الصائم أن يزيل النخامة وأن لا يبتلعها فإذا ابتلعها قبل أن تصل إلى جوفه فإنها لا قبل أن تصل إلى فمه فإنها لا تؤثر على صحة الصوم. الإشكال في موطن الخلاف في من وصلت نخامته إلى طرف فمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الإحرام المخاط على الخصر هل يصح لبسه؟
مراد السائل الإزار الذي خيط وسطه، هل يجوز للإنسان أن يحرم به؟ هذه المسألة كان بعض المشايخ يفتي بأن هذا غير مؤثر على الإحرام وأنه يجوز لبسه لأنه يتحقق به معنى الإزار في إبعاد الثياب ونحوها، وجمهور علماء العصر على المنع من استعماله في الإحرام، يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم فيه، قالوا لأنه من خاصيته أنه محيط بخصر الإنسان وقد خيط في هذا المقدار، وبالتالي لا يجوز لبسه لما فيه من أثر الخياطة، ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة، وغالبية ما أورده أصحاب القول الأول يمكن أن يكون خارج محل النزاع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسبغ الله عز وجل عليكم نعمه، وغفر الله ذنوبكم ويسر أموركم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.